الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس فقه المعاملات من كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1083 من الهجرة. وقد كان لقاؤنا السابق في ذكر بعض القواعد في هذا الباب، باب البيوع، وبيان تعريفه عند الفقهاء. فذكرنا أن البيع مبادلة مال بمال على جهة التأديب، غير ربا ولا قرض، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن البيع ينعقد بصيغة هي إيجاب وقبول، كما أنه ينعقد في المعاطاة. وذكرنا تبعا للمؤلف رحمه الله تعالى أن شروط البيع سبعة، فلا يصح البيع إلا بها. أولها الرضا من البائع ومن المشتري، والثاني كون العاقل جائز التصرف، وقولنا جائز التصرف يراد به الحر البالغ العاقل الرشيد. وأما الشرط الثالث من شروط صحة البيع فهو كون المبيع مالا، وقد فسر رحمه الله تعالى ذلك بقوله، أي فسر المال بأنه ما فيه منفعة مباحة. والشرط الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. ومأذونا له فيه مثاله ولي الصغير وناظر الوقف ونحو ذلك. والشرط الخامس كونه مقدورا على تسليمه، البائع قادر على تسليم السلعة والمشتري قادر على تسليم الثمن. وأما الشرط السادس فكونه معلوما للبائع والمشتري، وطريق العلم إما الرؤية وإما الصفة الكافية المنضبطة في نحو السلم. وأما الشرط السابع والأخير فهو كون الثمن معلوما. ومعنى قولنا كون الثمن معلوما أي من حيث المقدار أو النوع، المقدار والنوع. هذه سبع شروط لا يصح البيع إلا بها. مصدر هذه الشروط الاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شروط وضعية وضعها الشارع حتى يقطع النزاع بين المتبايعين. المؤلف بعد ذلك ذكر مبحثا فيما يسمى عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة، وذكر له صورا وبين الأحكام المتعلقة بها، وهي مما يرجع إلى هذه الشروط السبعة. فمن باع شيئا بغير إذن صاحبه لم يقبل منه، وإن كان له نصيب في هذا الشيء صح في نصيبه دون غيره. وبعد ذلك ذكر المؤلف البيوع المنهي عنها وهي كثيرة، لكنه اقتصر على بعضها حتى يتعرف المتفقه بعد معرفته لشروط البيع أن يتعرف على الموانع التي تمنع صحة البيع، فرب بيع توفرت به شروطه لكن وجد مانع شرعي من الحكم بصحته، فذكر من ذلك البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وذكر بيع السلعة لمن يتخذها في معصية الله، وضرب لذلك أمثلة. ثم ذكر أنواعا من البيوع حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توقع من الشحناء والبغضاء بين المسلمين، كالبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والسوم على سومه. وبعد ذلك عقد فصلا لذكر الشروط في البيع، والشروط في البيع غير شروط البيع، وقد ذكر الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعض الأمور التي يفرق بها بين ذلك. الشروط في شروط البيع هي الشروط التي لا يصح البيع إلا بها، وهي من وضع الشارع الحكيم. وأما الشروط في البيع فضابطها إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، فيقع البيع صحيحا بشروطه السبعة السابقة، ثم يضيف أحد المتبايعين شرطا فيه نفع له ومصلحة ترجع عليه به. هذه الشروط قسمها المؤلف إلى قسمين، وذكرنا أن أولها صحيح وأن الثاني هو الشرط الفاسد. وذكرنا أن الشرط الصحيح يقسم إلى قسمين: شرط لمصلحة العقد، وشرط نفع معلوم في المبيع. أما الأول وهو الشرط الذي لمصلحة العقد، والمراد بذلك شرط مصلحة تعود على المشترط له ويصح معه البيع، ضرب لذلك المؤلف أمثلة ثلاثة: أولها أن يشترط البائع رهنا أو ضامنا، وهذا الثاني، أو يشترط المشتري تأجيل الثمن. فإذا تبايع رجلان ولم يدفع الثمن في الحال، وطلب المشتري من البائع أن يؤخر الثمن، فللبائع أن يطلب رهنا، فيقول له ارهن عندي سيارتك أو بيتك أو ذهبا حتى أضمن أن ترد إلي الثمن في وقته المتفق عليه، أو ائتني بضامن، برجل ضامن يضمنك. والفقهاء في مسألة الضامن يشترطون أن يكون الضامن معلوما، فيقول ائتني بضامن معين، فيقول فلان يضمنني، أو يشترط المشتري تأجيل الثمن، وهذا لمصلحة المشتري. كل هذه شروط زائدة على أصل البيع، وهي شروط صحيحة. صحيحة لأننا أخذنا في القواعد أن الأصل في هذه الشروط الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما. والحديث مروي من طرق وهو قاعدة من قواعد هذا الدين العظيمة. فهذا النوع الأول من الشروط الصحيحة. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، أو شرط مشتر نفع بائع، كما ضرب لذلك أمثلة. فشرط اشتراط البائع كان يشترط السكنى في الدار شهرا، يقول له أبيعك هذا البيت بثمن كذا وكذا ويتفقان على ذلك، ثم يشترط يقول له بشرط أن أسكن فيه شهرا، يعني في هذا البيت الذي عقد البيع والشراء عليه. أو يقول المشتري أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى بيت، أو بشرط أن تكسره وتقطعه وتأتيني به. فهذه شروط صحيحة لا تخالف مقتضى العقد ولا تعارض أي شرط من شروط البيوع السابقة، ولذلك فهي شروط صحيحة جائزة. أو يقول له أشتري منك هذا القماش بشرط أن تفصله لي، أو بشرط خياطته، كل ذلك من الشروط الصحيحة. المؤلف لما ذكر أقسام الشروط وأنها صحيح وفاسد، ولما انتهى من ذكر الشرط الصحيح ذكر مسألة متعلقة بالشرط الصحيح، فقال وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. الآن ذكرنا أن الصحيح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط لمصلحة العقد كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، هذا النوع يجوز فيه للبائع والمشتري أن يشترط شرطا واحدا أو شرطين أو أكثر. فيجوز للبائع أن يقول له أبيعك هذه السلعة بشرط أن ترهن عندي حتى أضمن الثمن، وبشرط كذا وبشرط كذا، له أن يعدد. النوع الثاني من البيوع الصحيحة شرط بائع نفعا إلى آخره، هذا النوع يقول المؤلف لا يجوز أن يجمع فيه بين الشرطين. فلا يجوز أن يقول له أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله وتكسره، فيكون جمع بين شرطين. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع واحد، نهى عن شرطين في بيع واحد، وهذا القول هو المذهب، هذا القول هو مذهب الحنابلة، نص على ذلك. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يجوز أن يجمع بين الشرطين، سواء كان في القسم الأول من أقسام الشرط الصحيح أو في القسم الثاني. قالوا وأما هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشرطين في بيع، فلا يفسر بذلك، لا يفسر بهذا التفسير، وإنما يفسر بالحديث الآخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة اختلفوا في تفسيره على أقوال، أرجحها أنه يراد به بيع العينة كما تقدم معنا بيانه في الدرس الماضي، وبيع العينة من البيوع التي فيها التحايل على الربا. في درسنا هذا نبتدئ الحديث عن النوع الثاني من أنواع الشروط في البيع، وهو الشرط الفاسد. والمؤلف رحمه الله تعالى قسم هذا النوع إلى قسمين: شرط فاسد يبطل البيع، وشرط فاسد لا يبطل البيع. أما النوع الأول وهو الشرط الفاسد الذي يبطل البيع، وقبل ذلك العلماء يعرفون الشرط الفاسد بأنه الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، أي ينافي حكم العقد. وبيان ذلك أن الإنسان إذا اشترى شيئا وتم البيع بشروطه السبعة السابقة فهذا العقد، هذا العقد من مقتضى انتقال الملكية، الملك ينتقل، البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك السلعة. ومن مقتضى العقد أيضا جواز تصرف كل واحد منهما فيما تملكه، فالشرط الفاسد ينافي هذا المقتضى. يأتي شرط من الشروط يقيد حرية البائع والمشتري في ثمرة العقد الذي عقده وهو البيع أو ما يشبه البيع من الإجارة والسلف والصرف وغير ذلك. إذن ضابط الشرط الفاسد عند أهل العلم هو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد. وضابط الشرط الفاسد المبطل للعقد قالوا هو الشرط الفاسد الذي يعود على عقد البيع بالبطلان، يعني بفقد شرط من شروطه السابقة. يأتي البائع بشرط أو المشتري بشرط من الشروط، هذا الشرط يعود على أحد الشروط السابقة بالبطلان، كأن يقع جهالة في الثمن أو يوقع شيئا من الأمور التي تلغي شرطا من شروط السبعة السابقة. والمؤلف ضرب لذلك مثالين وجعل الشرط الفاسد المبطل على صورتين. الصورة الأولى قال كشرط عقد آخر من قرض وغيره. قال العلامة الفوزان مثاله كأن يقول أبيع عليك بشرط أن تبيع علي، أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تبيع علي سيارتك، أؤجر عليك هذا البيت بشرط أن تؤجرني، هذا شرط فاسد. وشرط فاسد يبطل البيع. طيب إذا تأملنا هذا المثال، ما الذي ألغاه من الشروط السابقة؟ قالوا هذا الشرط يعود على الثمن بالجهالة، يعود على الثمن بالجهالة، ومن شروط البيع كون الثمن معلوما. كيف ذلك؟ قالوا إذا قال له أبيع عليك هذه السيارة فقط فإنهما سيتفقان على ثمنها بالتراضي بدون محاباة، فيعطيه ثمنها الحقيقي، لكن لما يعلق هذا البيع بشرط آخر تحصل محاباة للثمن، فيقول له أبيع عليك بشرط أن تبيع علي، معناه أنه لن يعطيه، سيكون ثمن هذه السيارة عبارة عن المبلغ المدفوع مع الشرط، يقول أبيعك هذه السيارة ب10,000 بشرط أن تبيعني هذه السيارة ب3,000، فيكون ثمن السيارة الأولى ينقسم إلى قسمين، ثمنها 10,000 المدفوعة، والثمن الآخر أو القسم الآخر هو الشرط المتعلق، بحيث أن هذا الشرط لو فقد ربما لا يوافق على بيعها ب10,000 وسيزيد في الثمن. قالوا فهذه الشروط المعلقة عادت على الثمن بالجهالة، ولهذا قيل إنه شرط فاسد يبطل البيع. هذا هو تعليل فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم في هذا النوع من أنواع الشروط الفاسدة المبطلة، وإن كان في الحقيقة في
في هذه المسألة خلاف. الصورة الثانية أن يعلق البيع، ولهذا قال أو ما يعلق البيع، مثاله كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وهذا من الشروط الباطلة أن يعلق البيع على شرط مستقبل، فيقول بعتك الدار إن جاء زيد، طيب متى سيأتي زيد؟ لا ندري. يقول بعتك الدار إن رضيها عمرو، فيبقى البيع معلقا. الأصل أن البيع، يقول علماء الأصل في البيع أن يكون منجزا، يعني بمجرد ما يتبايع الرجلان تم البيع وترتبت عليه آثار. فإذا علق على شيء مستقبل فالحقيقة أن البيع لم يتم، لأنه لم يتبايع حقيقة. لو قيل له هل تملكت السيف؟ ولا أنا أنتظر حتى يرضى زيد أو يأتي عمرو أو نحو ذلك. إذن هذا هاتان صورتان من صور العقد الفاسد أو الشرط الفاسد المبطل للبيع. ذكر المؤلف بعد ذلك الشرط الفاسد الذي لا يبطل البيع، والعلماء يقولون في ضابط هذا النوع من أنواع الشروط الفاسدة هو الشرط الذي يعود الخلل والفساد فيه إلى الشرط دون عقد البيع، إلى الشرط دون عقد البيع، يعني البيع شروطه تكون تامة وليس فيها أي اختلال، لكن نفس الشرط يكون فاسدا، نفس الشرط يكون فاسدا. المؤلف رحمه الله ضرب لذلك يعني أمثلة أو مثالا، فقال وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة، أن يشترط ألا خسارة عليه في البيع، يقول له اشتريت منك هذه السلعة بشرط أنها إن خسرت أردها إليك ولا يكون بيننا تبايع، وهذا غير صحيح، لأن من مقتضى العقد انتقال الملكية، تنتقل السلعة من ملك المشتري، من ملك البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل من ملك المشتري إلى البائع، ومن مقتضى الملكية جواز التصرف من كل منهما فيما تملكه، ومن مقتضى انتقال الملكية أيضا أن الربح والخسارة على صاحب الملك، فإذا ربح فله وإذا خسر فعليه، هذا مقتضى العقد، فيكون هذا العقد فاسدا لاغيا لا قيمة له. قالوا والبيع يصح لاكتمال شروطه، ولكن هذا العقد لا يعمل به هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة أنها اشترت بريرة وأعتقتها، وأن الذين باعوا بريرة عليها اشترطوا عليها شرطا، وهو أن الولاء لهم وليس لعائشة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يصح، لأن من اشترى عبدا وأعتقه فالولاء لمن أعتق، هذا مقتضى العقد. فإذا اشترط إنسان أن الولاء له فهذا لا يصح، لأن الشرط باطل، الولاء لمن أعتق، المنة على العبد لمن أعتقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح البيع ولم يحكم ببطلانه، ولكنه أبطل العقد وقال كل أبطل الشرط وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقوله كل شرط ليس في كتاب الله ليس المقصود به القرآن، وإنما المقصود كل شرط ليس في حكم الله أو ليس في شرع ربنا جل وعلا. كذلك ضرب لذلك مثالا آخر فقال أو متى نفق وإلا رده، أي أن يقول اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن يكون لها نفاق في السوق، بشرط أنها تباع. أما إذا لم تطلب وكسدت فإني أردها عليك، هذا شرط أيضا فاسد والبيع معه صحيح. كذلك من صوره أن يشترط البراءة من كل عيب مجهول، لهذا قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وهذا يوجد كثيرا في المتبايعين اليوم، خاصة الذين يكتبون البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وكذلك في معارض السيارات لما يبيع السيارة يقول له أنا أبيعك كومة حديد، ما لي شغل بالعيوب التي فيها، فيشترط أنك إذا اشتريت منه لا علاقة له. هذه فيها تفصيل عند العلماء، قالوا إذا كان هذا العيب معلوما للبائع والمشتري، فالبائع قال للمشتري هذه السيارة فيها العيوب التالية، فوافق المشتري واشتراها على ذلك وقال له أنا أبرأ من هذه العيوب، فحينئذ يصح البيع لأنه دخل المشتري على بينة. ولكن إن قال له إذا وجدت فيها عيبا فأنا لا أتدخل، والمشتري لا يعرف هذه العيوب، يجهل هذه العيوب، قد يكون فيها عيب لكن يجهله، فحينئذ هذا لا يصح منه، لأن المشتري إذا اشتراها ثم ظهر فيها عيب فله أن يردها إذا كان هذا العيب مضرا بهذه السلعة ومؤثرا فيها، اشتراها على أنها تعمل ثم وجدها معطلة عطلا لا دخل له فيه، فحينئذ هو بالخيار. وهذا سيأتي معنا في أنواع الخيار، من ذلك خيار العيب، والعلماء يقيدونه بالعيب الفاحش، بالعيب الفاحش. إذن ليس له أن يشترط هذا الشرط. والأصل في البيوع أن الإسلام يرغب أن يكون البائع أمينا والمشتري أمينا، أن يكون متبايعين على الوضوح والبيان، بعيدين عن الغش وعن الخداع. ولهذا حرم الإسلام الغرر في البيوع، وحرم الجهالة، وحرم الغش والظلم والعدوان، وأمر بالصدق والوضوح. قال عليه الصلاة والسلام إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذن هذا هو ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالبيع. المؤلف بعد ذلك ذكر فصلا، هذا الفصل يعنون له بالخيار في البيع، هذا الفصل يتعلق بالخيار في البيع. يقول العلماء الخيار طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين وهو حق للبائع والمشتري، وطلب خير الأمرين يعني الإمضاء أو الفسخ، أن يستمر على البيع أو أن يفسخ البيع. يتبايع الرجلان فيشتري أحدهما من الآخر، ثم يتبين لأحدهما أنه بحاجة إلى الرجوع في هذا البيع والفسخ، فلذلك ضوابط عند العلماء. والمؤلف جعل الخيار أنواعا سبعة، فقال والخيار سبعة أقسام، وسيأتي معنا أنه يمكن أن يكون ثمانية أيضا، والشارح الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله جعلها تسعة، سيأتي بيانها. هذا الفصل الذي هو الخيار في البيع في الحقيقة هو من محاسن دين الإسلام العظيمة، أن الإسلام كفل للمسلمين حقوقهم والحفاظ على أموالهم، ورعى ذلك رعاية تامة، وفصل في هذه المسائل حتى لا يقع تنازع بين الناس. النوع الأول من أقسام الخيار خيار المجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. والأصل في هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، ونحوه أيضا من حديث حكيم بن حزام، قال عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا تبايع اثنان في مجلس، المجلس المراد به المكان الذي وقع فيه البيع، سواء كان في غرفة، في بيت، في الشارع، في دكان، هذا يقال له مجلس البيع. يقول البائع اشتريت أو بعت، والثاني يقول اشتريت أو العكس، فيقع البيع. إذا تم البيع بشروطه صح، لكن يبقى أن لكل منهما الخيار ما دام في هذا المجلس، لم يتفرق. للبائع أن يقول أنا يعني أرى خلص أنا ما أريد أبيع، المشتري له أن يقول أنا تركت البيع خلص أنا أريد أن أفسخ البيع، هذا يسمى خيار المجلس. قال عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار. قد يحصل البيع ثم يندم أحدهما ويقول أنا يعني استعجلت، أو يتبين له أنه لا يحتاج لهذه السلعة، فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الحق في فسخ البيع، لهذا الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا وقوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا، هل التفرق يكون بالأبدان أو التفرق يكون بالكلام؟ يعني إذا انتهى الكلام قال اشتريت وقال قبلت انتهينا، أم يكون التفرق بالأبدان؟ الصحيح من أقوال العلماء هو هذا الذي ذكره المؤلف، التفرق بالأبدان، لأن بعض الفقهاء يقول معنى التفرق بالكلام، إذا قال اشتريت وقال ذاك بعت وتم البيع خلاص، قال هذا ما في خيار مجلس، ولكن هذا غير صحيح. فالصحيح أن التفرق بالأبدان، إذا كانوا في الدكان واشتروا وتبايعوا وخرج المشتري انتهى العقد وأصبح العقد صحيحا لازما. أما إذا كان ما زال في الدكان فيكون العقد صحيحا جائزا، يكون العقد صحيحا جائزا، صحيحا لأنه تمت شروط، وجائز لأنه ما أصبح لازم إلى الآن، لكل منهما أن يتراجع، لكن إذا خرج أصبح لازم. فإذا رجع وقال نريد أن نرجع السلعة، فللبائع أن يقول قد تم البيع وأنا ما أريد أرجعها، على ما سيأتي بيانه في آخر هذا المبحث إن شاء الله. النوع الثاني خيار الشرط، خيار الشرط، وضابطه كما قال المؤلف أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. يتبايع الرجلان فيشتري أحدهما من الآخر سلعة، فيقول أحدهما أنا أشتريها منك بشرط أن لي الخيار مدة شهر أو مدة سنة أو مدة أسبوع أو ثلاثة أيام، في خلال هذه الثلاثة أيام أنا أتشاور، إذا أعجبتني أخذتها وإذا لم تعجبني أرجعها إليك. هذا الشرط شرط صحيح ويقال له خيار الشرط، فالبيع يكون صحيحا لكنه لا يلزم، لأنه يكون يعني بيعا جائزا كما تقدم معنا في خيار المجلس. فيأخذ البائع السلعة ثم هو بالخيار اشترى السيارة ويقول له أنا بجربها مدة أسبوع وبعد هذا ننظر، في خلال هذا الأسبوع لصاحب الشرط أن يتراجع عن العقد وأن يرد السلعة، لكن بضوابط، ضبط المؤلف هذا الخيار بقوله مدة معلومة، يعني أن تكون المدة معلومة سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة على الراجح. قال خيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. الآن سبق معنا في خيار المجلس أنهما بالخيار ما لم يتفرقا، نقول ما لم يتفرقا أو يشترط أحدهما خيار الشرط، يعني قد يتداخل النوعان. إذا اشتريت سيارة من آخر فأنتم بالخيار ما دمتم في المجلس، فإذا تفرقتما لزم البيع. لكن إذا كان قبل التفرق اشترطت انت فقلت أنا اشترط أن مدة أسبوع أنظر السيارة، إذن فحتى لو تفرقتم بالأبدال يبقى معك خيار الشرط. وخيار الشرط قد يكون من البائع والمشتري، البائع يقول أنا أبيع عليك بس تعطيني فرصة أسبوع أفكر إن أمضيت البيع ولا ترد علي السلع، وكذلك المشتري يقول نحن بالخيار هذه المدة. فقد يكون خيار الشرط بينهما يشترطاه معا أو يشترطه أحدهما، لكن إذا كان الشرط من أحدهما يكون الخيار لمن اشترط. إذا اشترط البائع فالخيار له، أما المشتري فليس له خيار، وإذا اشترط المشتري فالخيار له، هو الذي يمكن أن يفسخ العقد. فلو اشترط المشتري فقال اشتري منك هذه السيارة على أن لي الخيار 3 أيام، في هذه 3 أيام إذا جاء البائع وقال أريد أن أفسخ البيع نقول له لا يحق لك ذلك، لأنك لم تشترط الخيار، الخيار اشترطه 3 أيام اشترطها المشتري، أما المشتري فهو بالخيار. إذا اشترط الإنسان وكذلك إذا اشترط البائع ولم يشترط المشتري يكون الخيار للبائع دون المشتري. فرع المؤلف رحمه الله مسألة على هذين النوعين فقال وحرم حيلة ولم يصح البيع. حرم حيلة، هذا يرجع إلى النوعين السابقين خيار المجلس وخيار الشرط. نحن قلنا في خيار المجلس أنهما بالخيار ما لم يتفرقا. المؤلف يقول هذا التفرق لا ينبغي أن يكون حيلة، يعني إنسان طلب العلم وتعلم وقال له هناك نوع اسمه خيار المجلس وأنت إذا فارقت المجلس تم البيع، فهو يذهب يشتري السلعة وهو يريد أن يكون البيع لازما، فمجرد ما يشتريها يفارق المجلس ثم يرجع. ليش فارقت المجلس؟ قال حتى يتم البيع، أخاف أن المشتري أن البائع يتراجع. لا، ما يكون بهذا، إنما يكون التفرق عن رضا وعن قناعة تامة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقد جاء في الحديث أنه قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيم، وهذا حديث حسن خرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه. فإن قال قائل قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تبايع واشترى شيئا وخشي أن يستقيله يخرج من المجلس ثم يرجع، فالجواب أن ابن عمر لعله لم يبلغه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك هذا القول وحرم حيلة ولم يصح البيع يمكن أن يطبق أيضا على خيار الشرط، فلا يجوز الحيلة فيه، لا يجوز الحيلة فيه. والحيلة تأتي فيه كأن يشتري، كأن يبيعه يقول له أنا أشتري منك البيت، هذا البيت مثلا بشرط أن لي الخيار مدة سنة ويعطيه 100,000، وفي خلال السنة يذهب فينتفع بهذا البيت انتفاعا يفيده، ثم بعدها قبل السنة يرجعه ويأخذ المبلغ، فيكون كأنه تحايل لأخذ الربا، دفع 100,000 وانتفع من البيت انتفاعا على وجه لا يحل له به، ثم أعاده وأخذ المبلغ كاملا، فهذا كأن فيه صورة القرض الذي جرى نفعا، فلا يكون لا يكون حيلة. أما إذا لم يكن حيلة فإن ذلك يصح. وهذه التنبيهات مهمة جدا للمسلمين أن يتبايعوا بيوعا صحيحة بعيدة عن الوقوع في الربا وفيما حرم الله جل وعلا. المؤلف ذكر حكما يتعلق بهذين النوعين من البيوع من الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، فقال: ينتقل الملك فيهما لمشتر. إذا تبايع الرجلان واشترط وكان لهما خيار المجلس، أو اشترط شرطا الذي هو خيار الشرط، البيع حينئذ ذكرنا أنه صحيح، لكنه بيع جائز لا لازم. فقولنا البيع صحيح يعني أنه تتم ثمرة هذا البيع، يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن، ولهذا قال ينتقل الملك فيهما لمشتري، فالمشتري يملك السلعة، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. صح قلنا أنه ملك السلعة والبائع ملك الثمن، لكن لا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه حتى ينقضي الخيار. إذا اشترى الإنسان شاة وقال له أشتريها منك بشرط أن لي الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني ذبحها وأكلها، إذا تصرف، إذا التغى الشرط الخيار، إذا تصرف في السلعة التغى الشرط، وأصبح العقد بدل ما هو جائز أصبح عقدا لازما فثبت. وكذلك إذا اشترى بيتا وقبض البائع الثمن، فإنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا الثمن حتى تنتهي مدة الخيار التي بينه. وكذلك المشتري لا يجوز له أن يتصرف في البيت حتى تنقضي مدة الخيار، فإن حصل تصرف التغى الخيار وأصبح البيع لازما. استثنى المؤلف مسألة وهي قال إلا عتق مشتر مطلقا، استثنى هذه المسألة وهي العتق. فإذا أعتق البائع العبد أو أعتقه المشتري فليس له خيار، إذا أعتقه فليس له خيار، يقول أنا رجعت وارجع إلى العبودية. الفقهاء علموا ذلك بأن الشارع يرغب في العتق ويحبذه، فلهذا أصبح العقد لازما من أول وهلة، أصبح العقد لازما من أول وهلة. فإذا اشترى المسلم عبدا وأعتقه فليس له أن يرجع في العتق. وكذلك استثنى المؤلف المسألة التي ذكرناها وهي أن يتصرف أحدهما في المبيع أو في الثمن. إذا قال المشتري أشتري منك هذه الشاه على أن لي الخيار 3 أيام، إذن الخيار هنا لمن؟ للمشتري صاحب السلعة، فليس له أن يتصرف في هذا المبيع. إذا تصرف فيه والخيار له التغى العقد، التغى الخيار وأصبح العقد لازما، يعني سقط شرطه، فتصرفه في السلعة يدل على أنه قد رضي بها. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، وهذه المسائل المتعلقة به. ونقف عند هذا النوع ونستكمل إن شاء الله في المحاضرة الثانية، والله أعلم.